أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم، والسبب في ذلك واضح بين، وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة، فهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما. فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن، فشك أن يكون هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن الواقع أن هذا العاج من المصنف وغيره لهذا الحديث للإمام مسلم هو عزو صحيح، لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مظنة إيراده فيه، ذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب من كتب الإمام مسلم في صحيحه، بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن أن عزوه لمسلم خطأ، وظنه هو الخطأ، فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحه، وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة 76. الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن، وهو أيضا من رواية أبي هريرة، وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم. في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس، وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة، فقول عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة لما سبق بيانه في الحديث السابق، لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول، فيقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأن يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون علم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون، وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك، هذا القلب لا يتسع للإيمان به إلا قال كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو كتغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء من تغيير، كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إذانا بأن هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوصف السابق بأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا أول شروط الساعة، والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا بادروا بالأعمال ستا، أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير. المسلم المذنب إذا لم يتوب قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يتوب من كفره لم تنفعه توبته، وهكذا. هنا تجب المبادرة إلى التوبة من الأعمال الطالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أشراط الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا، يعني كما لو تصورنا أن غازا مخنقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو ألقي منها بعض القنابل لا أهلكت الحرث والنسل، فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان كطلوع الشمس من مغربها. فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي حديث آخر لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. وبدهي جدا أنه ليس المقصود من هذا الحديث، أقول هذا دفعا لبعض المفاهيم الخاطئة، ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أي يذكر الله بالاسم المفرد ما شاء الله من العدد 100 200 300 إلى يجن جنونهم. ليس هذا المقصود إطلاقا، أي أن يقول الله 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 الله، هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة. أما شرعا فواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا يا أخوانا تقدموا مشان يصير فسحة في المؤخرة، تقدموا والوقت الآن برد ما هو حر، فتضاموا افسحوا ويفسح الله لكم. أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع شرعا والوطن. أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيه من أئمة الأربعة الكرام، كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن أحد منهم شرعية الذكر بلفظ الله الله. مع كثرة الأذكار التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، لا سيما وقد قال خير الكلام 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أفضل الكلام بعد القرآن، هذه الجمل 4. وجاءت أحاديث خاصة في بيان أفضلية التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكتب الأذكار المؤلفة في هذا الصدد لبيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الأذكار شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس، ولا تجد في شيء من هذه الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هو أصحابه ويذكرون الله بهذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعة في الدين، لا سيما مع عدم وروده فهو مصادم للأذكار الواردة كما أشرنا إلى ذلك آنفا. أما أنه مبتدع لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس، ولكن من كان عندهم شيء من العلم بآداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب، مبتدأ لا خبر له، فهذه جملة مكتورة ناقصة الله. ما باله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم، كانت جملة تامة. ثم يبقى النقد من حيث عدم ورودها. أم الله الله، وإنما تقول الله 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 إذا وقفت. أما إذا لم تقف فلا بد من الوصل، تقول الله الله الله. هذا الصح حيث نتكلم حيث لا يصح الوقوف على متحرك، كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكن، لا يجوز أن يقول الله 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 الله، وإنما الله الله الله. إذن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له، لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله، لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع، وثانيا لو كان مشروعا فهل هو ركن من أركان الإسلام؟ والواقع أنه كان جرت مناقشة بيني وبين بعض المشايخ، وقد احتج بهذا الحديث على شرعية ما يسمونه بالذكر المفرد، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، هذه الجملة التامة، وهذه مفسرة للرواية الأولى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، أي من يقول لا إله إلا الله. بعد هذا قلنا لو سلمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وغير مشروع قطعا، فهل هو ركن؟ قال لا. يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا. فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا. واجب من واجبات الإسلام عندما يفرق بين الفرض والواجب؟ قال لا. سنة مؤكدة؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون سنة مستحبة مندوبة، يعني لها فضل خاص. قلت لو فرضنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد أنه مبتدع، هل يستحقون أن تقام الساعة عليهم؟ قال لا. قلنا إذن هذا دليل قاطع على أن تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله، يعني من يذكر الله الله، مو صحيح، لأنه لو تركنا هذا الذكر ما نكون شرار أهل الأرض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، أي هم الذين لا يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. هذه جملة معترضة. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعاملة يستثنيهم مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليه تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في آية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، وإن كان هو أعني الحافظ ابن كثير قد ذهب إلى تقوية وتجويد بعضها، لكني تبين لي بدراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأسانيد، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل أن ننهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهو دخان. أريد أن أذكر أن الآية السابقة ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.
كيف يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوما يهتدون بهديه ويستنون بسنته إلى آخره، وقوله حين كشف له فرأيت النبي ومعه الضغط والنبي ومعه الضغطين والنبي وليس معه أحد؟
هذا عليه السؤال.
كيف يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، والحديث الآخر رأيت النبي ومعه الضغط ومعه الضغطين وليس معه أحد؟
الذي يبدو لي والله أعلم في الجواب أن الحديث ما من نبي إلا في نص الحديث
ما بعث الله من نبي إلا كان في قومه يهتدي بهديه.
هذا من النصوص العامة التي تخصص بالحديث الآخر الذي عرض فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي وليس معه أحد، أي أن الغالب، وهذا أمر مقطوع به نظرا وبصرا، الغالب أن الله عز وجل حين بعث الأنبياء فلا بد أن يكون هناك من يستجيب لدعوتهم، ولكن ما بين أن يكون المستجيب قليلا أو كثيرا، ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد من الأنبياء لم يستجب لهم أحد. فالحديث الأول يحمل على الغالب من شأن الدعاة مع المدعوين، شأن الأنبياء مع المدعوين، فعلى الغالب يستجيب المدعوون لدعوة الأنبياء لأنها دعوة حق مع الاختلاف كما قلنا في الكثرة والقلة، لكن أحيانا لا يستجيب للرسول أحد إطلاقا، وهذا من جبل الامتحان وابتلاء من الله عز وجل. فإذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة الحمل العام على الخاص، وبذلك يزول الإشكال، وهذا لا يشكل على طلاب العلم، لأنه مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا يشبه تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قول عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، الجواب حرمت عليكم الميتة إلا، كذلك الدم إلا، يعني هذا النص عام، النص القرآني نص عام خصص منه ما ذكر في الحديث. كذلك المبدأ العام أن كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب، إلا نأخذ استثناء من الحديث الثاني وعرض عليه النبي وليس معه أحد، إذن عام وخاص هكذا الجمع.
سؤال آخر عن أبي هريرة أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، وعنه مرفوعا إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وقال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زاني إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرده رده وإن شاء يمنعه منعه. الأحاديث السابقة تدل حسب ما بدا لي أن الإيمان يثبت مرة واحدة أو ينفى مرة واحدة، فكيف يجمع بينها وبين الآيات التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون أو لا يكون لحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدو؟ جزاكم الله خيرا.
أصين ورق. والحديث الأول لا أذكر إذا كان ثابتا أو لا، وهو إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، هذا لا أعرفه في الواقع.
موقوف على كل
لا الموقوف غيره صح نعم. وفي كمان عن أحمد الموقوف الذي يستحق التعليق في ظني على هذا السؤال هو الحديث المرفوع الذي ذكره السائل بعد الحديث المروي عن أبي هريرة الموقوف الأول، هذا على أنه موقوف، فأنا لا أذكر إذا كان ذلك ثابتا عن أبي هريرة أم لا. أما الحديث الثاني وهو قوله عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، هذا الحديث لا متمسك به لمن ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأرجو من السائل والسامع في آن واحد أن يكونوا أو أن يحاولوا أن يكونوا ممن تحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فهو ينبغي أن ينظر في الحديث نظرة صادقة متجردة عن تأييد مذهب على مذهب. فإذا كان هذا الحديث كما يتوهم السائل يؤيد مذهب الحنفية، فهل الحنفية يقولون أن الزاني زنى كفر؟ فالحديث نفسه لا يقول بالحنفية خلافا لما توهم السائل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هم الأحناف أنفسهم، وهذا في الواقع مما يقيم الحجة عليهم بكلامهم. لا يجدون تفسيرا لهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو مفسر لهذا الحديث إلا على طريقة الجمهور من السلف الصالح الذين يقولون إن الإيمان ليس فقط الاعتقاد بل وفيه يدخل أيضا عمل الصالح، ومن هنا جاء اعتقادهم الآخر الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح في القرآن الكريم. ولذلك فقول عن السلام في الحديث المذكور لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف تأوله الأحناف أنفسهم؟ قالوا وهو مؤمن كامل الإيمان. إذن الإيمان له مراتب وله درجات، فيدخل فيه نقص ويدخل فيه زيادة، فتأويلهم للحديث هو تأييد لرأي الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان من معناه العمل الصالح. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى هذا الحديث فلا يمكن أن يفسر هذا الحديث لا على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ولا على مذهب الحنفية الذين يقولون إيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو حقيقة واحدة. دكتور أيمن، فقوله إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، نحن إذا نظرنا هنا إلى لفظتين، أول الإيمان وثانيا الظلة، فهل نأخذ لفظ الإيمان بالمعنى الجامد الذي لا يقبل الزيادة والنقص؟ وهذا لا يقوله علماء السلف قاطبة، وهنا بالذات لا يقوله الحنفية أيضا، لأنهم لو قالوا خرج منه الإيمان معناها أنهم قالوا بقولة الخوارج، وهو أن ارتكاب الذنب الكبير هو خروج من الدين، وهذا والحمد لله لا يقول به الحنفية. لذلك فهم سيضطرون إلى تأويل الإيمان هنا بمثل ما أول الحديث الآخر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فهنا يخرج منه الإيمان كله ولا الإيمان الكامل الذي يستلزم أن لا يقع في مثل هذه المعصية؟ هذا التأويل الأول، أن نقول إيمان يعني الإيمان الكامل. أما الإيمان المنجي من الخلود يوم القيامة فأقل منه بكثير ينجي. هذه اللفظة ينبغي النظر إليها أولا لفهم الحديث على وجه الصحيح. اللفظة الأخرى فكان عليه كالظلة، هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا، حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق، أي خرج الإيمان اللفظ الأخرى فكان عليه كالظلة، هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا، حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق، أي خرج الإيمان الكامل والناعس بحيث لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. لو فسرنا هذا التفسير أيضا فلا يعني الحديث أن هذا الرجل خرج من الإيمان وانفصل عنه بالكلية، أي إنه مات موتا معنويا، أي إنه صار كافرا، لا، لأنه خرج منه وصار متعلقا به تعلق الظلة بالمظلل بالظلة. وأقرب شيء نستطيع أن نفسر تعلق الإيمان والحالة هذه بصاحب هذه الجريمة، خروج الروح من الإنسان وهو نائم. ففرق بين خروج الروح من الإنسان وهو نائم، فهو لا يزال حيا لكن حياته غير الحياة الطبيعية وهو يقظ، وعلى عكس من ذلك خروج الروح من بدن الإنسان نهائيا فيصبح بدنه كالخشب. هكذا نستطيع أن نفرق بين خروج الإيمان كله من الإنسان فيموت موتا معنويا كما يموت الجسد بانفصال الروح منه انفصالا كليا، وبين أن يموت نصف موته أو بعض موته إذا صح التعبير، لأن يخرج من الإنسان هذا الإيمان الكامل الذي لا يليق بهذا المجرم الذي ارتكب الزنا. فإذا هذا خروج لا يزال الإيمان متعلقا بصاحبه كما لا تزال الروح متعلقة بصاحبها في حالة نوم الجسد، ولا تزال الروح متعلقة. فإذا خرج منه الإيمان الكامل ولم يخرج منه خروجا مطلقا بحيث لم يبقى له علاقة، فإذا انقلع هكذا جاء في اللفظ وأظن أقلع، رجع إليه الإيمان. فأخذ الحديث، خلاصة القول، أخذ الحديث ودراسته دراسة سطحية ظاهرية، هذا أولا ليس من طريقة العلماء إطلاقا، لا فرق بينهم في بين الماتريدية مثلا والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الإيمان وزيادته وعدم زيادته. وماذا يقول السائل في مثل الحديث الصحيح وهو أصح من هذا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هل نفسره هكذا على الظاهر؟ لا إيمان مطلقا، ما أحد يقول بهذا، لا حنفي ولا شافعي. إذن لا إيمان كاملا، ولا دين لمن لا عهد له، لا دين كاملا، وهكذا. كذلك هذا الحديث ينبغي مفسر ملاحظا فيه الإيمان الكامل أولا وشيء زائد، وهو يكون عليك الظلة ليس منفصلا عنه بالكلية. لذلك إذا ما أقلع عن الذنب عاد هذا الإيمان إلى صاحبه لأنه لم ينفصل عنه بالكلية. ومن هذا البيان والشرح أظن يؤخذ الجواب عن سؤال السائل حين أتبع ما سبق بقوله، وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباء زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرده رده وإن شاء يمنعه منعه. فهنا نزع الله منه نور الإيمان بين المنزوع، وليس هو الإيمان نفسه وإنما نوره، وهذا بدهي. يقول السائل: الحديث السابقة تدل حسب ما بدلي أن الإيمان يثبت مرة أو ينفى مرة واحدة، يثبت مرة أو ينفى مرة واحدة، فكيف يجمع بينها وبين آيات التي تدل على زيادة الإيمان؟ قد عرفنا يا أخي الجواب، أن ما دام الإيمان يزيد وينقص فالمنفي هو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، وقد ضربت مثلا آنفا واضحا جدا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل أحاديث كثيرة: لا إيمان كاملا. وإلا إذا أخذنا الأحاديث وفسرناها على ما يريد السائل تركنا مذهب أهل السنة جميعا على ما بينه من اختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، والتحقنا بالخوارج الذين يكفرون المسلمين لمجرد وقوعهم في بعض المعاصي الكبيرة. أما قول السائل: وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني، مع أنه يوافق مذهبهم، كيف يوافق مذهبهم؟ هل الأحناف يقولون الزاني يكفر؟ الجواب لا، وقد فسرت لكم ماذا يقول الأحناف مما يؤيد أن الصواب في موضوع الإيمان هو مذهب الجمهور. ويكفي تنبيها للسائل أن الآيات التي أشار هو إليها صريحة في زيادة الإيمان، ولذلك فإذا جاءنا حديث كالحديث الذي سأله عنه أو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد من تفسير هذه الأحاديث تفسيرا يتفق مع النصوص الأخرى من كتاب السنة، حتى نكون في حرز وفي حصن من انحراف يمين أو يسار النصف من الخوارج أو من المعتزلة، والعياذ بالله تعالى.
في سؤال آخر له دخل في الموضوع عن تأويل حديث بين الرجل يتفطر في الصلاة.
نعم، هذا بحث يطول، لكن خلاصه بين
الرجل والكفر ترك الصلاة،
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، وقد يصلي مرة ولو في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة، بمعنى إنه يتركها اعتقادا لعدم وجوبها وعدم فرضيتها، فهذا كفره كفر اعتقادي، لأنه قد حل في قلبه عقيدة ليست هي عقيدة المسلمين، وإنما هي عقيدة الكفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون: ولم نكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل فهذا كفره كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي أنه يعمل عمل الكفار، فالكفار لا يصلون، فأي مسلم لا يصلي فلا شك أنه عمل عمل الكفار. فإذا اقترن بعمل هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. أما إذا خالفهم في العقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها، أما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباعا لأهواه اغترارا بركض وراء دنياه ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا، أي إنه يعمل عمل الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح أن نحكم عليه بالكفر، لأنه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها، أما هذا فهو مؤمن ومصدق، وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول رب اهدني رب اغفر لي. فلا يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة كسلا هو كافر كفرا اعتقاديا، لأن هذا يخالف ما في قلبه، يخالف اعتقاده، هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك. فاختلف من هذه الحيثية، أي من حيثية العقيدة، الكافر يجحد ويكفر شرعية الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلم تسليمه. لكن يلتقي هذا المسلم الفاسق حين يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. لذلك بين الرجل بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر تارة يفسر بأنه كفر اعتقادي، وذلك حين يشارك الكفار في إنكار شرعية الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشبيب الناشئ اليوم، وتارة يفسر هذا الكفر بأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتصديق بشرعية هذه الصلوات، ولكنه يخالفهم بأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمح الله وإما في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث في حقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفر كفر اعتقاد عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا جوابنا باختصار، وهذا البحث مما تكرر منا كثيرا وشيء من التفصيل، وأرجو أن يحفظ حتى لا يتورط الإنسان بتفسير بعض الأحاديث تفسيرا على طريقة الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبة نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الإسلامية. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لابد أيضا هذا اللفظ من تفسيري على النمط السابق، وإلا تضارب الحديث مع الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الشاهد أن كل من الفئتين المتقاتلتين إحداهما باغية، كل منهما وصفهما ربنا عز وجل بأنها مؤمنة. كيف مؤمنة والحديث يقول وقتال مسلم كفر؟ يأتي التفصيل السابق، إن استحل قتله فهذا يلحق الكفار اعتقادا وعملا، وأن يعترف بأنه مخطئ في قتاله لكن متبع هواه فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. والسلام عليكم.